بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بدنا نتكلم اليوم عن ملوك وأنبياء في عصر غابر، لنستذكر أحاديث وأعمال الأولين. وحديثنا اليوم عن قصة الملك والنبي سليمان عليه السلام. ولكن قبل ما نبدأ بالحديث عنه، بدنا نعرج على أبيه سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود يقال أنه كان متعبداً، تعبد كتير وأكثر من ابن سليمان، وكان أيضاً كان ملك. وهذه الصفات للملك والنبي والرسول ما اجتمعت إلا بداود وسليمان ابنه. وهي الصفات ما كانت عند الأنبياء الآخرين. كانوا يدعوا لله وكانوا أصحاب ملك لا يخافون على حياتهم، ولا يستطيع أحد من الناس أو من الشعب اللي عندهم أن يقف طريقهم. وهذا عامل كبير ساعدهم على نشر الدعوة. وسيدنا داود عليه السلام كان عنده خادمة، عندما ينتهي من أمور المؤمنين بالنهار كان يقضي باقي ليله بالعبادة. كانت الخادمة مثل ما كان يوصيها تغلق الأبواب كلها كل ليلة وتعطي المفاتيح وتذهب إلى نومها. ويبدأ النبي داود بالعبادة إلى ما شاء الله. ذات يوم وبعد ما أغلقت كل الأبواب وأحضرت المفاتيح لسيدنا داود وذهبت لتنام بحجرتها، وهي بالطريق رايحة رأت رجل واقف بوسط الدار. استغربت وبهتت، كيف دخل هذا الإنسان لفناء الدار؟ سألته كيف دخلت إلى هنا وكل الأبواب موصدة، يعني مغلقة مسكرة، وصاحب البيت الملك النبي رجل غيور لا يحب أحد أن يدخل عليه، وكل واحد يدخل عليه بده يستأذن، يكون في موعد سابق لأنه في عنده عمل وفي عنده عبادة لله. فجاوبها وقال لها الرجل: أنا أدخل كل البيوت ولا أستأذن لا كبير ولا صغير ولا ملك ولا إناث من الرعية. سمع سيدنا داود هذا الكلام وهذا الحوار اللي جرى بين الخادمة وهذا الرجل، وكان في المحراب عم بيصلي. فزع وارتجف وأنهى صلاته، وشاف إنه هذا الأمر غريب، ونادى البنت الخادمة أنا دخلي هذا الشاب. دخل سألوا نفس السؤال اللي سألته الخادمة، وقال له ما أدخلك هذا الوقت وبدون إذن مني؟ فرد عليه أنا الذي أدخل الدور، دور الملوك، بدون إذن. استغرب، فعرف نبي الله أنه لن يجرؤ على مثل هذا الكلام إلا ملك من الله، لأنه أي إنسان لا يجرؤ أن يتكلم هذا الكلام أمام الملوك. فقاله أنت ملك الموت؟ رد عليه قال بلى نعم. وسألوا سيدة داود بدي استفسر، أنت أجئت داعيا يعني تدعيني وتعلمني شيء ما بعرفه؟ أم ناعيا لقبض الروح؟ قال سيدنا عزرائيل ملك الموت، قال له جيت ناعيا بده يقبض روحه. قال له سيدنا داود أنا نبي الله وملك العالم، ولم تخبرني بموعد قدومك لأجهز نفسي ليوم هذا اللقاء؟ لأجهز نفسي أنا للقاء هذا اليوم العظيم. رد عليه وقال أنا أرسلت لك كثير من الرسائل. قال له أنا بعثت لك كثير من الرسائل والإشارات، ولكن أنت لم تنتبه ولم تستعد لهذا اليوم. استغرب نبي الله داود وقال له أين رسلك التي أرسلها لي؟ وين هذه الرسل؟ فقال ملك الموت يا داود وين أبوك؟ وين أمك؟ وين جارك؟ وين فلان؟ وين فلان؟ وين فلان؟ وين فلان؟ عدوا له أصدقاء وأحباب وزوجته فلان وعلان. فرد عليه قال لهم ماتوا جميعا كلهم يعني. كل هذه الأموات من حولك وفي بيتك لم تبلغك شيء عن موعد الموت؟ كل هذه الإشارات ما قدرت تلقط ولا إشارة من الإشارات إن كان ببيتك ولا خارج بيتك؟ وقال بعض الشعراء المؤمنين بهذا الموضوع العظيم، بعض الشعراء المؤمنين بهذا الموضوع العظيم لأنه يا أختي أعظم وأكبر وأجل من الموت وساعة الموت لا يوجد موقف، موقف صعب. وهذا ما ذكره كل الأنبياء والصالحين. فبقول هذا الشاعر المؤمن وإذا حملت إلى القبور جنازة، إذا مشيت بجنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، يعني من نهايتك بتنحمل. وإذا وليت أمور قوم مدة، فاعلم بأنك عنهم معزول في نهاية لهذا الحكم. وهذا ما ينطبق على سيدنا داود عليه السلام، أنه مهما حكم، حكم حوالي 40 سنة ونهايته انعزل مات. وكان عمر سيدنا داود حوالي 100 عام ويريد العمر المزيد، ولكن ليش؟ ليتعبد أكثر ويتقي الله أكثر. وقد دام ملكه أكثر من 40 سنة، وكان له حوالي 19 ولد، له 19 ولد. ونرجع لقصتنا الأساسية، وهي قصة النبي سليمان عليه السلام ابن سيدنا داود. ربنا اختاره بين 19 ولد، انتقى انتقاء، وعلمه وأعطاه الملك. وكان سيدنا سليمان شاب صغير، ما زال عمره 13 عاما، بعده يافع صغير، وكان ملكه أكثر من ملك أبيه داود عليه السلام. ولكن حسب ما يقال بأن والد داود كان أتقى من سليمان. والأحاديث والأساطير تنقل إلينا عن ملك سيدنا سليمان بأنه كان يحكم العالم كله. وهذا يؤكد حديث بأن ملوك الأرض 4 في هذه الدنيا: 2 مؤمنين في العصور الغابرة يعني، وهم سليمان وذو القرنين، و2 من الكافرين الذين لم يؤمنوا، النمرود ابن كنعان اللي كان في فلسطين على زمن سيدنا إبراهيم، وبخت نصر اللي كانت مملكته ما بين النهرين، وكان هذا عدو لدود لليهود. وكانت من صفات سيدنا سليمان شكله أنه أبيض، جسمه أبيض وضئيل، جسمه يعني نحيف، كان شكله جميل وهيبته حلوة، وشعره كثيف كثير شعره، ودائما كان ينتقي ملابسه ويحب يلبس دائما اللباس الأبيض. وكان خاشع متواضع كثير، ما يقعد إلا مع المساكين والفقراء والدرويش. وكان يجالسهم دائما ويقول: مسكين جالس مسكين. هو سيدنا سليمان كان يقول: أنا مسكين وجالس المساكين. ومن شدة ذكائه أن والده النبي داود كان يستشيره وهو ملك في كثير من الأمور رغم صغر سنه. وربنا أعطاه العلم وفضائل كثيرة، وفضلوا على كثير من عباده المؤمنين. وكان دائما يطلب من ربه أن يعطيه الملك الكبير، ويطلب يعطيه ملك لم يعطه لأحد من عباد المؤمنين، إنه يختار عن كل الناس. وربنا كريم استجاب لسليمان عليه السلام وأعطاه ملك كبير، حتى يقال أنه ملك الدنيا وما عليها، ملكها كلها، وقد خصه وأكرمه بخصائص ما أعطاها لأي إنسان، لم يخصها لأي بني نبي لا قبله ولا بعده. فقد سخر له الريح الهواء اللي بنشاهده، الهواء سخرها وجعلها طوع إيديه لسيدنا سليمان. استغل هاي الصفة الريح في غزواته، لأنه كان مشهور سيدنا سليمان دائما يبقى يغزي في سبيل الله ليثبت الإيمان في أقطاف العالم. يقول عنه ما كان يقعد عن الغزوات أبدا، وكان كلما أراد الغزو يجمع الخشب ويعمل بها كالسرير، سرير كبير تحمله هي وجنده والناس اللي معه وأكلهم وشربهم ودوابهم وخرافهم وجمالهم، كل مستلزمات الحياة يأخذها الجند. وبأمر الله، بأمر الريح، يأمر الريح بحمل هذه السرير الكبير وتنقل هاي السرير، ينقله بأمر الريح من مكان إلى مكان، ويمشي شهر يمشي فيه ينقل الهواء بمسيرة نهار. وكان من خصائصه عليه السلام أنه لم يسمع بملك في أقصى الأرض إلا أتاه حتى يزله ويقهره أو يعيده إلى دين التوحيد ويعيده ويدعيه لعبادة الله الواحد القهار. يقال بأن سيدنا سليمان ركب الريح يوما فمرت بحراث عم يحرس، فنظر إليها الحراث وقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. الريح كمان الله أعطاه شغلة تانية، أنه أي كلام بيحكي الإنسان بنتقل بواسطة الريح لعنده بيسمعه. فحملت الريح كلامه وألقته في إذن سليمان، سمع شو قال الحراث فنزل حتى أتى الحراس، نزل لعنده وقال له إني سمعت قولك وأنما نزلت إليك لألا تتمنى ما لا نقدر عليه، وأن تسبيحة، وقال له أن تسبيحة واحدة يقبلها الله من خير مما أوتي آل داود. قال له قديش شايف الريح والملك اللي معطينا إياه الله، يمكن تسبيحة منك أحسن من كل هذا الملك اللي أعطانا إياه رب العالمين. فقال له الحراس اذهب الله همك، يعني الله يفرج عليك كما أذهب همي، يعني كان مهموم كتير. قال له هلا ريحتني كتير. وأن الخاصة الثانية التي منح الله له، الله أعطاه كمان خاصة ثانية، السيطرة على الجان وتكليم الطير والحيوانات وكل المخلوقات. وقد قيل أن الشياطين نسجت لسيدنا سليمان، عملت له بساط فرسخ، في فرسخ يعني طوله وعرضه قد بعضهم البعض، والفرسخ هذا هو كان يستعملوه مقياس كبير من الذهب الخالص، وكان يوضع له منبر من الذهب، كان يعمل مثل منبر مثل كرسي من الذهب في وسط البساط ويقعد عليه، وحوله 3000 كرسي من الذهب والفضة، فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب ويقعد العلماء على كراسي الفضة. وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين، كانت تظلهم الطيور بأجنحتها إنشان لألا تقع عليهم الشمس وترفع ريح الصبا الإبساط. بإذن الله يأمر الريح فترفع هذا الإبساط مع الناس مسيرة الشهر من الصباح إلى الرواح، يعني مسيرة شهر بيوم واحد. ويقال أن عسكر سليمان عليه السلام كان 100 فرسخ من كترهم ومن طولهم، حوالي 100 فرسخ، 25 منها للإنس مقسمين كمان الجيش تبعهم، و25 فرسخ منها للإنس بعدين كل الجن، و25 منها للوحوش، و25 منها للطير. وكان له 1000 بيت. من إيش كان يصنعهم؟ من القوارير، من الزجاج يعني على الخشب، وفيها حوالي 300 سرير و700 امرأة. فيأمر الريح العاصفة فتحمله ويأمر. ويأمر الرخاء فتسير به، الريح تحمله وهي الرخاء تمشي فيه. فأوحى الله تعالى إليه وهو سائر بين السماء والأرض إني، يعني الله، قد زدت في ملكك. قال له هو كمان طاير، قال له ربنا أنا زدت، حبيت أزيد في ملكك. وإيش هاي الزيادة؟ إنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح به إليك. كل شيء بيحكوه الناس تنقلوا الريح لعندك. وأخبرتك به، يعني الريح بتخبرك فيه. وهذه خاصة زادها الله على ملك سيدنا سليمان، إنه يعرف كل شيء فيه اللي حولي. وبدي أحكي لكم نبذة عن تعليم الله، كلام الطير والحيوانات حتى النمل وهو أصغر المخلوقات. راح ورشان، هذه كلها أسماء طيور عند سليمان، فقال أتدرون ما يقول سليمان؟ قال تعرفوا شو عم بيحكي هذا ورشان؟ قالوا لا. فقال إنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة عند سليمان فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لا. قال إنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا، يعني مش عايشبها الناس هاي. وصاح طاووس فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال إنه يقول كما تدين تدان، كيف بتدين كيف ما بتعمل بصير معك، كما تدين تدان. وصاح هدهد، هذا طير الهدهد، فقال أتدرون ما يقال ما يقول؟ أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال إنه يقول من لا يرحم لا يرحم. وصاح صرد كمان طائر فقال أتدرون ما يقول؟ قال لا. قالوا لا. قال إنه يقول استغفر الله يا مذنبون، وهذا ما نهى عنه عن قتله سيدنا محمد عليه السلام. كان في له حديث إنه نهى عن قتل هذا الطير، هذا الصرد. وصاح الطيطوي فقال سيدنا سليمان أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال إنه يقول لي كل حي ميت وكل جديد بال. وصاح خطاف فقال تدرون ما يقول؟ قال لا. قال إنه يقول قدموا خيرا تجدوه، وكذلك رسولنا محمد نهى عن قتله. وهدرت حمامة فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لا. قال إنها تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وملء أرضه. وصاح قمري فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال إنه يقول سبحان الحي الذي لا يموت. وصاح غراب فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال إنه يقول ويلعن العشارين. والحدأة تقول كل شيء هالك إلا وجه الله. والقطة كمان طائر تقول من سكت سلم. والعنقاء تقول ويل لمن الدنيا همه. والبازي يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. والضفدع يقول سبحان ربي القدوس. والعصفور يقول سبحان المذكور بكل مكان. والديك إذا صاح يقول اذكر الله يا غافلون. وهناك قصة جرى حوارها بين القنبرة وذكرها القنبر وروى أن قنبرة باضت في طريق سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال الذكر للإنسان ألم نهلك، يعني ما مموت، أن تبيضي في طريق سليمان الملك، ولو ركب إلينا لحطم بيضنا. ألا جاي تخل تحط البيض هون والمرأة سليمان رح يكسر البيض؟ فقالت الأنثى ويحك، حرام عليك، إن نبي الله أرحم بنا من ذلك، لأنه معروف عن سيدنا سليمان إنه كان إنسان عادل وإنسان رحيم ولا يظلم ولا يأذي. ومثل ما قلنا كان الريح ينقل لك أي حديث. فسمع سليمان قولها فبعث إليها جنيا، بعث له واحد جني حين أراد أن يركب وقال اجعل بيضها تحت رجليك. قال له روح حط البيضات تبعها القنبرة تحت رجليك. وإياك، نبه عليه، قال له إياك أن تصيبه بشيء، قال له أتكسر تخرب. فلما مر سليمان في موكبه ماشي هو وحاشيته وجاوزهما يعني أطاعهم مشي قدامهم، قالت الأنثى ألم أقل لك، عم تقول الأنثى للذكر، ألم أقل لك أن نبي الله أرحم بنا منا، يعني قالت له أرحم منا على البيض. فقال الذكر للأنثى عندي للملك هدية، قال له أنا ما حبيته للملك بدي أهدي هدية كبيرة. وقالت ما شو عندك أنت ما عندك؟ قال عندي جرادة، كان صايد جرادة وتدخرها ومخبيها لأولاده. كمان الأنثى بدها تبيض وجهها، قالت الأنثى عندي تمرة ادخرتها كمان لولدي. قال فأخذا التمرة والجرادة، حملوا يا الأنثى والذكر التمرة والجرادة هاي اللي عندهم أحسن هدية، وطاروا حتى وقفا بين يدي سليمان. اجوا لعند سيدنا سليمان بدي يعطوه الهدية، كان هو قاعد على سريره في مجلسه، فوضعاهما بين يديه، حطوا لهم بين ايديه الهدايا وسجدا له. اجوا سجدوا له قعدوا حوله. أم سيدنا سليمان دعا لهم ومسح بايده على راسهم، عمل ايده هيك وصبيعه على راسهم. فيروى أن هذه القشرة القنبر على راسه هيك مثل قشرة من فوق مثل شيء هيك قشرة كبيرة، إنه هاي القشرة خرجت يوم حط سيدنا سليمان إيده على راس القنبر. إنه يوم مسح سيدنا سليمان على راس القنبر طلعت القشرة يعني. وروى أن سليمان عليه السلام خرج يوم ان خرج يوم من الايام وكان معه الجن والانس، فمر بنملة عرجاء كان عليها مي ناشر جناحاتها ناشر جناحيها ورافع ايديها وهي بتقول عم تدعى المسكينة، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا، عم تتضرع لرب العالمين إنه يسقيها لأنه كان في جفاف. فقال سليمان لمن معه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، هن كانوا طالعين مشان ايش؟ مشان السقاية، مشان يدعوا لرب العالمين انه يبعث لهم المي والغيث. ومنها قصة وادي النمل، ان سيدنا سليمان كان في تجواله يحمل معه إذا ركب كل الجن والخدم والحيوانات والمطابخ والتنانير والمخابز والقدور، وكانت القدور اللي عنده هاي النحاس يذبح فيها 10 من الجزر من الإبل، شوف قديش الجزور قديش كبير، يذبح ويسع هذا الحلة هاي القدر يسع 10، شوف شوف في كان يساوي أكل، وكلها تمشي وتجري بين السماء والأرض وهي حملت الرياح، والريح حملتهم ومشيت فيهم من استخر بلد يعني اسمه استخر إلى اليمن. وتوغل في البادية، مشي بقى الصحراء، فسلك على مدينة رسول الله، مرق فوق المدينة المنورة. شو قال لأصحابه؟ فقال سليمان: هذه دار هجرة. قال له: هاي المدينة دار هجرة، دار هجرة نبي الله محمد، يبعث في آخر الزمان. طوبى عم بقول يعني كتير منيح لمن آمن به واتبعه، يعني طوبى لمن آمن به واتبعه. ثم أتى فوق الكعبة، انتقل إلى مكة المكرمة، وأخذ يبكي ويبكي لما شاهده من الأصنام التي تحيط بهذا البيت العتيق، بيت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الكعبة أيضا بكت بعد أن مر سليمان، وقال الكعبة: قال ربنا خلقها نبي من عندك، متوجه كلامها الكعبة لرب العالمين، قالت له: نبي من عندك مر من هنا ولم يذكرني. عم تعتب انه ولو هذا نبي موحد يمر ما يسأل علي. فرد رب العزة وقال: ألها للكعبة، سأرسل في آخر الزمان نبيا أحب الأنبياء على قلبي، يرفع علمي بدياركم. يعني بده يرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الكعبة. هذا النبي هو سيدنا محمد الذي بشر فيه. وأكراما للكعبة أمر رب العزة سيدنا سليمان أن ينزل إلى الكعبة وطاف وقام بالنسب والعبادة اللي مثل الحج، وذبح عندها آلاف مؤلفة من الإبل والأغنام والأبقار وكل الحيوانات، لأن أهل قريش أو أهل مكة كانوا عايشين على القضايا هاي، على قضايا الذبح والناس اللي بتأتي لعندهم بتطعميهم، وهن بيقدمون هالخدمة بيقدمونهم المي. وقال لأشراف مكة بعد ما عرفوا أنه نبي من أنبياء الله جاي يزورهم مكة، جمعوا الأشراف وتقدموا لعنده يسلموا عليه. وقال لأشراف مكة: إن هذا المكان، أقوله في مكة هون، يخرج منه نبي عربي ويعطى النصر على جميع من خالفه. رح يكون في قدامه كتير ناس مشركين رح يخالفوه رح يؤذوه، ولكن رب العالمين رح ينصر عليهم كلهم، ويكون السيف على رقبة من خالفه، ما في هوادي، بده ينشر دين الله. أعطاه صفاته وتبلغ هيبته مسيرة شهر، قال له: هيبته ومحياه جماله من مسيرة شهر تنعرف. القريب والبعيد عنده سواء، يعني ما في عنده تفرقة بين كبير وصغير وقبيح وجميل وأسود وأبيض، كان يساوي بين الناس أجمعين. لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني كل إنسان بده يعتدي على حرمة الله فهو يقف أمامه كالرمح يدافع عن كلمة الله. فقال: فطوبى لمن أدركه وصدقه وآمن فيه. سألوه الأشراف، أشراف مكة، قالوا: يا نبي الله، ف فكم بيننا وبين خروجه؟ أقول له كم سنة يعني بيننا وبين ما يخرج النبي بالأرض الكريمة هون؟ قال حوالي 1000 عام. وين وين؟ وتابع طريقه، مشي الرسول من مكة تابع طريقه حتى وصل وادي النمل، وكانت هناك نملة كبيرة. اختلفوا الناس شو اسمها النملة الكبيرة. عندما شافت وشاهدت موكب سيدنا سليمان، لأنه كان موكب كبير فيه البشر والجن والإنس والحيوان والطير وكل شيء، قالت للنمل لرفقاتها لأولادها: ادخلوا على بيوتكم حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قال له: هلا إذا مرقوا بيحطموكم بمعسوكم بدون أن يشعروا. سمع سليمان عليه السلام كلامها، مثل ما قلنا الريح تنقل له الكلام، وكان يسمع على بعد 3 أميال حوالي 5 كيلومتر يسمع الكلام إذا صدر من إنسان أو حيوان. وكان من عادته، اللهم ارضى عنه سيدنا سليمان، دائما وجهه بشوش، فتبسم ضاحكا، ضحك بس سمع الكلام من القول اللي قالته النملة، وقال: ربي أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. حمد ربه كثير أنه أعطاه الصفات وأعطاه أشياء أنه يسمع دقائق الأمور مثل النملة. وفي رواية تانية بتقول أنه سيدنا سليمان عندما سمع قولها لكبيرة النمل نزل عليها وقال: ابعثوا لي وراها، اتوني بها. فقال لها: لما حذرت النمل؟ ليش حذرت النمل من سليمان وجنده؟ هل سمعت اني ظالم؟ قالها: سمعت شي يوم اني انا ظلمت حدا؟ اما عرفتي اني نبي عادل؟ فلما قلت ليحطمنك سليمان وجنوده؟ قالت النملة وهي معتدة بنفسها كثير: أنا سمعت يا نبي الله قولي وهم لا يشعرون. فسكت نبي الله أنه القتل أو الضرب للنمل ما راح يكون عن قصد، إن من دون قصد يمكن واحد يدعس على نملة، يأذي نملة، يموت نملة من دون قصد، فسامحها لأنها وجدها على حق، وشافها ذكية كتير وفهمانة، وقالها قال لها: عظيني، يعني أعطيني شيء من عظاتك من كلامك الجميل. قالت له النملة: هل علمت لما سمي أبوك داود؟ فكر بالكلام، قال: هلا؟ قالت: لأنه داوى جراحة القلب، جراحة قلبي، يعني كان يداوي جراحة قلبه بالإيمان ومحبة الله. قالت: هل تدري لما سميت سليمان؟ فكر قالت: لأنك سليم ركنت إلى ما أتيت بسلامة صدرك، يعني ركنت إلى قلبك المؤمن العامر. وسألته كمان وسألته: أتعرف لماذا سخر الله لك الريح؟ قال: لا. قالت: ليخبرك أن الدنيا كلها ريح. فتبسم ضاحكا من قولها متعجبا وقال: ربي أوعزني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. حمد ربه لأنها حتى النملة عم تستفسر، عم توضح له أمور، وهذا كله من فضل رب العالمين. وبدي أحكي هلأ شوي عن كرسي نبي الله سليمان، لأنه هذا كثير بنسمع ناس كرسي سيدنا سليمان. الذي طلب من الجن أن يعمروه، طلب من الجن أن يعمروا له كرسي مشان إيش؟ وذلك لكي يقضي بين الخلق، مشان يكون الحكم، يكون الخلق أو الناس قدامه يقاضي فيهم. وأمر أن يعمل شكلا بديع، أن يعملوه بشكل جميل ومرتب وفي من الجمال والبهاء والعظمة الشيء الكثير. ليش؟ بحيث لو رآه مبطل يعني كاذب أو شاهد زور ارتدع وبهد من شكله. فعملوا له كرسيا من أنياب الفيل، سبوا أنياب الفيل وعملوا جيل الكرسي وطعموه بالياقوت والمرجان وحطوا حواليه أربع نخلات من الذهب وراءها جزء ياقوت ومرجان وفيها طواويس كمان من الذهب وفيها وعلى راسهم نسورة نسران. وبجانب الكرسي أسدين من ذهب وعلى رأس كل واحد عمود من الزمرد وأنواع الجواهر، يعني شيء بياخذ العقل. وكان عليه السلام إذا أراد أن يصعد بده يطلع على الكرسي هذا ويجلس على الكرسي يضع قدمه في الدرجة الأولى، في درجات لما يطلع لفوق تمتد أجنحة الطاووس ويد الأسود والحيوانات الباقية وتحمله بالرفق ويدور الكرسي وتضع يقعد عليه. وكان بحوله على يمينه يقعد عظماء بني إسرائيل المؤمنين، وعلى شماله تجلس عظماء الجن، ويجلس ليقاضي الناس ويسمع إليهم. كان له أيام بالأسبوع يجي كل واحد عنده قضية، عنده مشكلة يحلها بصفته ملك وبصفته نبي. ويقال إنه هذا الكرسي بعد موته عليه السلام سرق وراح لبلاد بجانب تركيا، ولكن أعادوه إلى فلسطين إلى بيت المقدس، وهناك لم يستطع أحد أن يجلس عليه. وترك تحت صخرة ولم يعرف خبره حتى الآن. وين مخبى الله أعلم. والآن إجا دور قصة حلوة كتير، يمكن سمعتوا جزء منها، وهي قصة بلقيس ملكة سبأ والهدهد. وهذه القصة ذكرت بالقرآن الكريم، بالتفصيل حتى ربنا ثبت بعض كلام سيدنا بلقيس بالقرآن. إن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام لما انتهى من بناء بيت المقدس في بلادنا فلسطين، عزم وحب أنه يروح إلى أرض الحرام، أي أنه يزور مكة ويزور الكعبة المشرفة يحج. فجهز المسير وأخذ معه من الإنس والجن والطيور والوحوش وعسكره وأكله وشربه، كل ما يحتاج إليه، وأمر الريح أن تحملهم. وصلوا إلى الكعبة ونزلوا وأقاموا بها ما شاء الله، حتى أنهوا وقربوا القرابين والأضاحي والذبائح، طعموا الناس والفقراء وقضوا المناسك، قاموا بالشعائر الدينية اللي الله كتبها عليهم، وبشر أهله وبشر أهل البلد بخروج نبي اسمه أحمد عليه السلام، وأخبرهم أنه سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. مثل ما قلنا كان بين الكلام اللي حكاه سيدنا سليمان وبين خروج سيدنا محمد حوالي 1000 سنة، يعني في مدة طويلة. وهذا الكلام مثبت في الزبور، يعني الآن اليهود المسيحيين بينقضوا هذا الكلام، بيعتبروا أنه ما في وجود لسيدنا محمد، وإنما هو رجل عظيم وهو رجل مفكر. ولكن في الحقيقة في كتبهم موجود كل هذا الكلام. وبعد ما أنهى زيارته للكعبة المشرفة ومكة، أحب أن يسير إلى أرض اليمن، فخرج من مكة وسار نحو اليمن باتجاه نجم اسمه سهيل، لأنه في قديم الزمان كانت القوافل والمسافرين وكل الناس اللي يمشوا بالليل يهتدوا بالنجم، وكل نجم بالسماء يهدي إلى منطقة، إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، ويسيروا عليه. فوصلوا فوق صنعاء، هن طايرين بين السماء والأرض، فرأى أرضا، شاف أرض بيضاء حسنة، بيضة وحلوة وجميلة تسر الناظرين، فحب أن ينزل فيها. ينزل، صار له مسافة بعيدة عم يمشي، بينزل مشان يصلي مشان يتناول طعام، مشان يكفي مسيرته. أحب أن ينزل فيها ليصلي ويتناول طعام، فطلبوا الماء، بس نزلوا طلبوا الماء فلم يجدوا معهم ماء، دوروا على الخوابي، ضل على الأرب، مي ما في شيء. وكان مين مختص بإيجاد المي؟ هو الطائر الهدهد. الهدهد كان وظيفته أنه هو يدلهم ويرشدهم على مكان المي، إذا كانت فوق الأرض نهر، بركة، بحر، أو تحت الأرض. وهذا بقدرة الله، كان إذا وجد تحت الأرض مي ينقر بمنقاره الأرض، وبعدين تأتي الشياطين وتحفر وتسلق الأرض وتظهر الماء ويشرب ويقضوا حاجاته. رسولنا محمد نهانا عن قتل الهدهد، فإنه كان يقول سيدنا محمد كان دليل سليمان على الماء. فطلب سيدنا سليمان الهدهد فلم يجده، طلع هيك الطيور ما لقى الهدهد مشان يجيب مي، فتوعدوا زعل كثير سيدنا سليمان من الهدهد انه وين راح، احنا عطشانين بدنا نشرب بدنا ناكل. لما حضر الهدهد فاجأوا لسيدنا سليمان وقال له لقد جئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني جئتك شيء صحيح، لأنه مثل ما نعرف كان غضبان عليه للهدهد أنه تركه وراح. ووجدت امرأة عندها الملك، قال له شفت امرأة عندها ملك كثير، لكن الهدهد كيف ترك سيدنا سليمان؟ يقولوا بأنه عندما نزل سيدنا سليمان في الأرض، هاي الأرض البيضة، وكان مشغول بالنزول، ترك الهدهد الموكب وصار يفتش في أصقاع العالم، لأن الله معطيه النظر يشوف لمسافات كبيرة. وجد بستان من بعيد أخضر، راح لعنده ونزل فيه، فوجد بالبستان هدهد، هدهد اليمن وجد، واسمه عفير. هذا الهدهد اللي باليمن بالبستان اسمه عفير، وكان اسمه الهدهد تبع نبينا سليمان يعفور. فقال عفير ليعفور، يعني الهدهد تبع اليمن الهدهد تبع سيدنا سليمان، من أين أتيت؟ منين جيت أنت؟ وماذا تريد؟ قال أنا من بلاد الشام. قال له إحنا جينا مع سيدنا سليمان من بلاد الشام، وقد أتيت مع نبي الله وملك البلاد سليمان. قال له عفير ومن هو سليمان؟ مين هذا سليمان؟ ما بسمع عنه. فقال له ملك الجن والإنس والطير والريح والشياطين والوحوش وكل المخلوقات. رجع سأله، وسأله يعفور من أين أنت؟ سأل الطير تبع اليمن، قال له منين أنت؟ قال أنا من هذه البلاد. قال له أنا من هو؟ من اليمن. سألوا عن الملك تبع البلاد هاي، سألوا من ملكها؟ رد عليه وقال له هون في عنا امرأة واسمها بلقيس، وملكها والأرض اللي عندها والناس اللي عندها أكبر من ملك صاحبكم سليمان، لأنه ما بيعرف ذاك سيدنا سليمان وشو ملكه. دعا عفير هذا طير الهدهد تبع اليمن، دعاه قال له روح، نروح انا وياك نتفرج على ملك بلقيس. دعا عفير ان يشاهد ملك بلقيس وشاهدها، طاف عليها البلاد كلها وبهر بها، يعني انبسط كثير هذا الهدهد. وعندما صار وقت صلاة العصر، أنا بيعرف أنه نبي الله سليمان بده مي مشان يتوضأ، مشان استأذن من صاحبه هدهد اليمن وطار ورجع وعاد وقت صلاة العصر. وقد اقتربت ويريد سليمان الماء وأنه بده يتوضأ. وفي رواية تانية بتقول إنه قطعة من الشمس وقعت على رأس سيدنا سليمان، فنظر فإذا موضع الهدهد مش موجود خالي، فدعا عريف الطير. كل مجموعة لها رئيس، العريف تبع الطيور هو النسر، وسألوا عن الهدهد، قال له وين رايح الهدهد صاحبك؟ قال أصلح الله الملك، ما أدري أين هو وما أرسلته إلى أي مكان. قال له أنا ما بعدت ولا مكان. فغضب سليمان وقال لأعذبنه عذابا شديدا، بس يرجع بدي أعذبه عذاب كثير أو لأذبحنه. والذبح عند سيدنا سليمان ما كان ذبح يعني انه يقتله، يعني الذبح عنده كان بعرفهم انه ينتف ريشه ويضعه في بيت النمل مشان تلدغوا النملات وتزعجوا. والان بدنا نرجع الى الهدهد وسيدنا سليمان، وماذا اخبروا عن الملكة بلقيس؟ وهذا بعد ما عفى سيدنا سليمان عن الهدهد وعرفوا انه كان يقوم بجولة وتعرف على مملكة جديدة وعلى ناس جديد، عفى عنه وسألوا ما الذي أخرك عني؟ قال هدهد ما أخبر الله به، شاهدت. قال له لسيدنا سليمان شاهدت ما لم تشاهده. قال له شفت شيء بزمانك ما شايفه، وعلمت ما لم تعلم به، تعلمت شيء كما ما علمت أبدا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئت بشيء صحيح وليس بكذب. إني وجدت امرأة تملكهم، حكى له عن الملكة وعن الملك، وقال له هاي الملك هناك هو امرأة، وأوتيت من كل شيء، عندها كل شيء، واسمها بلقيس بنت البشرخ، أبوها كان ملك اسمه البشرخ، وكان يسموا لأبوها الهذهاد، اسمه أبوها كمان الهذهاد، الملك الهذهاد، ويعود نسبه من كذا لكذا حتى وصل إلى قيس. وأبوها كان ملك عظيم الشأن وهو ملك اليمن كلها، ما هو قوي متجبر، لم يتجوز من إنس، ما كان يتجوز من بني قومه، ولكن اختار واحدة من الجن وكان اسمها ريحانة، وخلفت منه بلقيس. في هذاك العصر كانت الإنس والجن تعيش مع بعضها، يعني الناس الإنسان والجان يشوفوا بعضهم البعض ويتزاوجوا ويلتقوا ويروحوا، ما في إنهم متخبيين أو مختفيين. وهذا ما يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه لأن أحد أبوي بلقيس جنيا. لما مات والدها الملك لبلقيس استأذنت قومها إنه بدها تصير ملكة، بايعوها وقسم ما بايعها، في ناس مأيدين وفي ناس معارضين عاصين، وأصبح لهم بكل جزء من اليمن مملكة، صار في مملكتين، مملكة لبلقيس ومملكة لملك تاني. في النهاية عملت خطة الملك بلقيس حتى تقضي على الملك. اجتمع الملك بالملكة واتفقوا انه يتزوجوا، ولكن هي كانت خديعة، وأثناء العرس دخلت عليه وأشربت الخمر، ظلت تشرب الخمر حتى ثمن، يعني حتى بطل عنده وعي، فقامت وقطعت رأسه ورجعت إلى قصرها، حملت حالها ورجعت إلى ديارها. ومن ثم يعني بعدين بايعوها الطرفين وأصبحت ملكة لكل اليمن. وصف الهدهد لسيدنا سليمان قصر بلقيس فقال: لما أرادت بلقيس بناء قصرها حملت إليه أعمدة من الرخام وبنتها ووضعت بينها الرصاص، وسقفها كان من الرخام، ثم بنت فوقه قصر وفيه قباب، كل هالقباب هاي من ذهب خالص، ومجالس الحيطانها كمان ذهب وفضة، وكلها مرصعة بالجوهرات الكريمة المربعة، وكان في قصور صغيرة بجانبه، حجر لحجابها ونوابها وزرائها وخدمها، كلهم عملت لهم بيوت صغيرة جنب قصرها. ثم وصف له الهدهد عرشها، إلها عرش، وقال كان مقدمة من ذهب، إلها مقدمة كبيرة من ذهب مقصقص باليواقيت الحمر والزمرد الأخضر، ومؤخرة العرش من فضة ومكلل بألوان الجواهر، وله 4 قوائم من الجواهر والياقوت الملون، وسريرها اللي بتنام عليه من صفائح الذهب، حتى أنها مصنوع ومعمول بكل إتقان، لأن العمال اللي كان يشتغلوا فيه من العمال والفنيين المهرة. وجد قومها، وهذا أهم شيء، يسجدون للشمس من دون الله. وقد سألت وزراءها، الملك بلقيس سألت وزراءها: ماذا كان يعبد آباؤنا؟ قالوا: إله السماء. وعلمه بالأرض. فقالت: كيف أعبد شيء لم أراه؟ بدها تعبد شيء شايفته، ولم أعرف أشد من الشمس دفء حلو مضيء العالم، فهي أولى أن تعبد من دون الله، آت هي أولى من كل شيء لنعبده. وكانوا يسجدون لها، كانوا يسجدوا للشمس في الإشراق وإذا غابت، يعني يوم بس تطلع وبس تروح. فلما سمع منه سيدنا سليمان قال: سننظر إذا كان كلامك صدق أم أنت من الكاذبين، نشوف الحقيقة. ثم دلهم لهدهد على مكان الماء لأنه بحاجة لماء، لأنهم بعدهم ما قضوا ولا أكل، وحفروا فشربوا الناس والدواب والطير وحمدوا الله. ثم كتب سليمان عليه السلام كتابا إلى بلقيس، رسالة ملكة سبا، كتب له فوق بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كان بهذيك الأيام الأنبياء يقصر الكلام، ما يطول بالكلام، ولكن كان كلامه المحدد ومفهوم ويعطي كل شيء بما معناه. فقالوا لما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، خاتم النبوة، وكان معروف عن كل الناس أن كل ملك أو كل نبي له خاتم. وقال الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. قال له بزدتهم عنده هناك تلقيه عليها، ثم أبعد عنهم واخرج للخارج، ولكن وكن قريبا منهم، خليك قريب عليهم عشان تراقب شو بدهم يعملوا، وانظر ماذا يفعلون، شو بدهم يشتغلوا، شو بدهم يعملوا. وكانت الملك بلقيس توصد جميع الأبواب، عندما تكون بدها تنام توصد تسكر كل الأبواب. فدخل إليها الهدهد وهي نائمة مستلقية على ظهرها، فألقى الكتاب على رقبتها، فلما فتحت الكتاب وشاهدت الخاتم اضطربت، فخافت، لأن الملك سليمان كان أقوى الملوك في عصره، كانوا يسمعوا الملوك عن بعض والبعض أنه هناك في البلد ملك الفلان، في ذاك البلد ملك الفلان، قوته كذا، بيحكم على ناس ما بيحكم، كل ملك عنده صورة عن الملك الثاني، شو قوته، شو عسكره، شو في عنده أملاك، شو في عنده ذهب، شو في عنده شيء، عنده معلومات. كان هذا الخبر خبر كبير وعظيم، جمعت عظماء ووزراء قومها، أبلغت كل واحد ذو رأي ذو مشورة، وبلعتهم أرسلت إليهم أن يأتوا إلى القصر لتتباحث معهم في أمر عظيم. وقالت لقد ألقي إلي كتاب كريم، يعني ما قالت إنه هذا الكتاب يعني سخفت فيه أو سفهت فيه، بل قالت ألقي إلي كتاب كريم، أي أن صاحبه أي شريف لشرف صاحبه، يعني كانت تعظم بالكتاب وبصاحب الكتاب. وقيل لقد قالت عنه كتاب كريم، ما معنى الكرامة بالكتاب؟ أحدهم قال لأنه مصدر، يعني في بدايته بسم الله الرحمن الرحيم، وطلبت من قومها ومن مستشاريها ومن وزرائها ومن كبار قومها أن يفتوها بذلك، يعني يعطوها مشورة إنه شو بدها تفعل؟ هلا هي الملكة ذكية فهمانة وبتعرف كيف ترد، ولكن بدها أكثر تستشير وتستنير وتعرف كيف بده يكون الرد. قسم منهم قال نحن عنا عدة كبيرة وعنا رجال كتير وإحنا مستعدين للحرب معه وإحنا معك حتى الموت، يعني بايعوها وقالوا لا تخافي إحنا معك حتى الموت. بطبيعتها هي فرحت إنه كل الناس وكل المملكة ببايعوها ويقولها إنه إحنا معك. وقالوا لها احنا رهن اشارتك، عندما تريدي اي شيء منا فنحن جاهزين لاي عمل تكوني فيه. ولكن ستنا بلقيس كانت لبيبه وشاطره وذكيه، كانت بدها تعرف انه هل هذا الكتاب مرسل من نبي مرسل من الله أم أنه ملك يريد جزية أو يريد أموال أو يريد جشع شيء أو يريد بنات أو يريد أي شيء تختبره. فجهزت حوالي يقال 55-500 من الغلمان ومن الصبايا في رعان الشباب، وكلهم لبستهم لباس واحد، حطت لهم برقبتهم طواق الذهب، ايديهم الاساور، وكلهم مثل بعضهم البعض، وحملتهم كلهم على راكبين على حصنه، وحملت احدهم جره. هاي الجره كان فيها جوهرة درة كبيرة وفيها خرزة مصقوبة ولكن ملتوية ما بتكون فيها الخير، وغطتها وسكرتها لأجر. وقالت في نفسها إنه هاي الملوك إذا كان هذا ملك من الملوك، هاي الملوك إذا دخلوا على قرية يفسدوها يخربوها، وبرجع بيعملوا إنه أعزب أهلها أزلة، وربنا قد ما أعزها كتب نفس الكلمات اللي قالتهم في القرآن الكريم، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة. وأرسلت كل الهدايا مع الذهب ومع اللبنات من الفضة والذهب، وراح مشي موكب، موكب كبير عريض، وكان في معهم رجل عاقل من الأشراف تبع اليمن يقال له المنذر ابن عمر، وكانت قد أرسلت معه كل هذه الأمور الدرة والخرزة كله، وأرسلت أيضا معه كتاب رسالة جواب على رسالته، وقالت فيها إن كنت نبيا فميز بين الوصائف والوصفاء، يعني بين الشابات والشباب، وأخبرنا بما في الحقة، يعني شو فيها جرة هاي قبل أن تفتحها، لأن النبي عنده علم الغيب، الله بيعطيه علم الغيب، وإذا عرف وفتحها خليه يثقب لنا الدرة، لأنه المجوهرات صعب إن الواحد بهذيك الأيام يثقبها، لأنه بالعصر الحديث لحتى يقدروا يثقبوا هيك درة ثقبا مستويا، يعني ثقبا صحيحا، وأدخل خيطا في الخرزة، لأن الخرزة داخلها ملتوي وصعب إن واحد يدخل خيط بقلبها. وأوصت اجت للغلمان والبنات فقالتهم للغلمان تتكلموا مثل النسوان، وللبنات انتم تتكلموا مثل الشباب حتى ما احد يميزكم. فاوسط الرسول بان ينظر الى وجه سليمان بس يشوف، فاذا غضب قالت له الرسول اذا شفت سيدنا سليمان غضب فلا تخف منه فانه ملك، بيكون ملك وانا اقوى منه وعندي رجال احسن منه وانا اقوى منه، واذا كان بشوش فهذه علامه من علامات النبوه، انتظر شو اللي بقول لك عليه وبترجع. انطلق الموقف، ولكن الهدهد اللي كان يراقب الوضع وكان يشوف كل شيء طار وأبلغ سيدنا سليمان بما حصل. فأمر سيدنا سليمان الجن ببناء قصر وساحة كلها ذهب بذهب، ملأ الكراسي على يمينه وعلى شماله وجلس على كرسي حتى يبهر الحاضرين اللي جايين من عن طرف سيدة بلقيس. وصل الوفد مع الهدايا، ولكن لما شاهدوا ما شاهدوا رموا الهدايا من أيديهم من شدة ما شاهدوا من العجائب اللي شافوها، من القصر اللي شافوه، من الساحة اللي شافوها بما فيها. اقتربوا، سيدنا سليمان هدى روعهم قال لهم لا تخافوا أهلا وسهلا ورحب فيهم، واقتربوا من الساحة ودخلوا حتى وصلوا بين يدي سليمان عليه السلام. اقتربوا قعدوا عنده وسألهم ورحب فيهم بوجه بشوش لطيف، ما وراءكم؟ شو بتريدوا يعني؟ قالوا نحن رسل من الملك بلقيس. قالوا احنا اجينا رد على رسالتك، وقد ارسلت لك الهدايا، ارسلت لك الهدايا ستنا بلقيس بعتت لك هدايا. البنات والشباب، فقال نبي سليمان اين الحقه؟ كمشهد ايده هاي حركها ولم يعرف ما بداخلها، ما كان يعرف شيء بقلبها. فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال له بداخلها درة وخرزة. قال الرسول تبع الملك القيس قال له بقى الجرة الحقة هاي في درة وفي خرزة. قال له صدقت. قال له اسقب هذه الدرة. أعطاها للجان، قال له ما بنعرف، أعطاها للإنس ما بنعرف. وصلوا لحتى لعند شبه طائر أو حشرة، قالت أنا بثقب الدرة ولكن عشرت إلي شرط. قال لها خذي ما تريدي، وطلعت شعرة من تمها وثقبت الدرة. جينا الخرزة، اجت دودة بتعيش بالأرض، قال أنا بدخل الخيط بقلبها واخرج منه، ولكن بدي أنا أعيش على التفاح طول. قال لك ما بدك، ودخلت الخيط. اسم الأرض اللي كانت اللي دخلت شقة الجوهر، وأدت الدودة وحملت خيطا وأدخلته بالخرزة وأعطاها ما تريد. وكشف كذلك البنات من الشباب واصل جرة الماء، لأنه كل شاب له طريقة والبنت له طريقة بكب الماء، عرفهم وفرق بين البنت وبين الشاب. وعاد الرسول مع الهدايا، النبي سليمان رجع هو كل هدايا والدرة والخرزة إلى الملكة بلقيس، وقال له سيدنا سليمان نحن أتانا الله بأكثر منكم، ونحن لسنا طلاب حياة ودنيا، والله أكرمني بالنبوة والحكمة، وسنأتيكم بجنود لا علم لها إلا الله، حتى تعودوا مسلمين. فلما رجع الوفد إلى بلاده وأخبر الملك بلقيس وتيقنت أنه نبي الله وليس ملكا، اختارت وجمعت أشراف حكمها ومملكتها وذهبت إليه. وقبل أن تذهب وضعت سريرها بمكان وأغلقت عليه حتى لا يلمس أحد، ووضعت الحراس. ولما اقتربت من مكان سيدنا سليمان جلس على كرسيه وقال: من يأتي بعرشها؟ لأنه يريد قبل أن تعلن إسلامها، ولأنه أعجبه من كثر ما وصفه له الهدهد، وقيل ليريها قدرة الله تعالى وسلطانه في معجزة تأتي في عرشها. فقال عفريتنا الجن، وهو أكبرهم وأقواهم: آتيك بك قبل أن تقوم من مجلسك. ودعا الذي عنده علم الكتاب في رجل مؤمن وقال: يا إلهنا وإله كل شيء، أتني بعرشها قبل أن ترتد طرفك. قال له لسيدنا موسى: قبل ما ترد إلى طرفك أنا أجيب العرش. فقال: هاته. قال له: جيبه. فجيء بالعرش، ولما شاهده سليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي، وشكر الله كثير. فغير فيه، فغير بالكرسي. ولما حضر أراد الجن أن يبعدوا سليمان عليه السلام عنها، يعني يفرقوه عنها حتى لا تتحكم به هي وزريتها بعدين. فقال لهم: ساتفحصها. أظهر لها العرش وسألها: هذا كرسيك؟ قالت: كأنه هو. فكان ردها عاقلا، وبنى لها قصرا من قوارير وتحته ماء، ماء وسمك، وكأنه في نهر، وذلك ليتأكد من كلام الجان بأن قدميها قدم حيوان. فدخلت ورفعت الثوب عن رجليها وتأكد من صحتها، ولكن هي في الحقيقة هي كانت إنسانة ذكية، ولكن هي تعلم كل ذلك لأنها أصبحت مؤمنة ومسلمة لله. وقد طلبها لزواجها، وتزوجها، غير أنه شاهد الشعر على ساقيها. فاستشار الإنس والجن والشياطين، وكلهم أصروا أن ما يدلوه. وبعد إصرار عليهم أشاروا الشياطين إليه بالنورة، يعني السكر المطبوخ اللي احنا نسميه العائدة، والحمام، كل هذا بزيل الشعر. واحنا راح نتوقف لهون من الجزء من حياة سيدنا سليمان عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.